بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمن غريب يا مظلوم كربلاء، يا أيها النبأ العظيم إليك في أبنائك مني أعظم الأنباء يا أمير المؤمنين، يا أيها النبأ العظيم إليك في أبنائك مني أعظم الأنباء، إن الذين تقدما يقيانك الأرماح في صفين في الهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلائي، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء، يا ملقا ملقيا على وجه الصعيد مبضعا في فتية بيض الوجوه وضايا، الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، متوسدين من الصعيد صخوره يا متمهدين حرارة الرمضاء، يا خضبوا وما شابوا وكان خضابهم خضابهم بدم من يا الأوداج الحنا، يا ومغسلين ولا مياء لهم سوى عبرات ثاياك لا حرت الأحشاء أصواتها بحت وهن لنوادبون يندب لقيت لا النبي الإيمائي تقل يا مغسل يا مغسل الشبان بهداي بهداي بهذا من تصب عليهم الماء اي والله بهذا من تصب علي يا هم يا الماء لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طيبوا أفواهكم ومجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أحد المعارف القرآنية التي أشار إليها القرآن الكريم في آيات عديدة ومواطن كثيرة ألا وهي موضوع التسبيح في القرآن الكريم أو ما طرحه بعض المفسرين تحت عنوان المسبحات في القرآن. ظاهرة التسبيح ذكرها القرآن الكريم بصيغ متعددة، تارة أمر الله تبارك وتعالى رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سبح باسم ربك أعلى، وأخرى بصيغة الإخبار سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وأخرى بصيغة المضارع الذي فيه دلالة على الاستمرار يسبح لله ما في السماوات والأرض، وهناك صيغة أخرى سبحان ربي مثلا الأعلى حينما يصلي مصلي سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو في التسبيحات التي يذكرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، المسمات بالتسبيحات الأربع. الظاهرة الملفتة في هذه التسبيحات القرآنية التي يذكرها القرآن الكريم هو الإشارة إلى تسبيح غير الإنسان، تسبيح الإنسان بما يملكه من لسان قادر على البيان والنطق أمر مفهوم، فالإنسان له اختيار وله لسان أداة الكلام، له أن يسبح الله تبارك وتعالى قادر على هذا المعنى وهذا المعنى مفهوم، لكن نسبة التسبيح إلى غير الإنسان من مخلوقات الله تبارك وتعالى على أي شيء تدل؟ يعني حينما يقول الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هل هذه النسبة نسبة حقيقية أم مجازية؟ حقيقية بمعنى واقعا لهم تسبيح، لأنه كما يذكر القرآن الكريم لا تفقهون تسبيحهم، أو أن تكون مجاز وعلى نحو الكناية إشارة إلى حقيقة أخرى، يشير القرآن الكريم إلى تلك الحقيقة على نحو التسبيح. قبل الوقوف على الآراء التي ذكرت للمفسرين وهما رأيان مهمان، لا بأس نقف عند نفس التسبيح. ما معنى التسبيح حينما يقول المسبح سبحان الله؟ هناك قولان إن صح أن نعبر، أو ذكران، أحدهما التسبيح والآخر التحميد. الحمد حمد الله تبارك وتعالى، أو تسبيح الله، يسبح لله. ما هو معنى الحمد وما هو معنى التسبيح؟ تسبيح الإنسان حينما يسبح، التسبيح هو حقيقته التنزيه، بمعنى أن الإنسان حينما يسبح الله تبارك وتعالى ينزه الله عن كل صفة من صفات مخلوقاته، وينزهه تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص يمكن أن ينسب له تبارك وتعالى، بما هو إله، بما هو خالق، بما هو مدبر. فهناك صفات بالنسبة للمخلوق قد تعتبر كمال، لكن بالنسبة للخالق تعتبر نقص. مثلا الاحتياج، الحاجة إلى الآخرين، طبيعة كل كائن غير الله تبارك وتعالى محتاج. ولذا القرآن الكريم يخاطب: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ليس هناك من أحد من الخلق إلا وهو فقير إلى الخالق، لأنه هو الذي خلقه وهو الذي أدام عليه ويديم عليه الحياة. في كل ثانية، في كل ذرة وقطعة زمنية من الزمان الذي يعيشه الإنسان يحتاج فيه إلى الله تبارك وتعالى. ولذا تقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. كل حالات الإنسان هي حالات فاقة وفقر إلى الله، لكن الفقر والفاقة هي للإنسان ليس لله. حينما يقول الإنسان سبحان الله يعني: إلهي أنت لست بفقير، أنا الفقير، أنت لست بمحتاج، أنا المحتاج، أنت لست بمادة، أنا المادة، أنت لست بمحدود، أنا المحدود، عبادتي، صلاتي، صيامي، نسكي، كل ما أقوم به هذا هو نفعه لي لا لك، أنت غني عن ذلك كله. لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. ولذا العبد حينما يصلي لله تبارك وتعالى يصلي بهذه النية، بهذا القصد، بهذه المعرفة، أنه لا ينتفع الله تبارك وتعالى منه. لذا القرآن الكريم يقول: إن أحسنتم أحسنتم، لأن مو إلي، إلكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وما ظلمونا، في موطن آخر، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم. الله لا يظلم، هذا الله اللي يظلم، العبد يظلم الله، هذا مو الله، هذا مخلوق لابد له من خالق لا يظلم. صلاتي صيامي كل هذا لا شيء في قبال نعم الله تبارك وتعالى التي أعطاني إياها، لا يحتاج، لا ينتفع. لا تنفعه طاعة من أطاعه. أتخطر واحد من البسطاء يقول: في النجف الأشرف كان يصلي على سطح المدرسة، مدرسة الطلبة، هذا كان بسيط هو كلش يعني، يقول كان يركع ويسجد بلا حساب وكتاب، بعد أن يتعب إلى أن يتعب يقعد يرفع رأسه للسماء يقول: له إلهي هاي الصلاة ترى صليت لك إياها، تريد تقبلها تريد ما تقبلها، بس أنا أقول لك ترى راح يجي في يوم هاي الصلاة ما حد يصلي لك إياها. يعني لهذا اللسان، هذا إنسان على قد عقله دي يتكلم، لكن هذا اللسان حقيقة بعض أعمالنا طاعة تصدر من الإنسان بهذا أنه يتفضل على الله تبارك وتعالى إذا وقف صلى له نص الليل 12 ركعة وبكى بيها أو تلا القرآن أو سبح لله. لا، الله ما ينتفع من هذه الصلاة، أنت أول الناس الذي تنتفع بها. طيب، هذا بالنسبة إلى التسبيح. والتحميد لا، هو مدح الله بالصفات التي من شأنه أنه إله وأنه خالق وأنه رازق وأنه مدبر وأنه عليم وأنه حكيم وأنه على كل شيء قدير. هاي صفات الله، هاي حمد الله، وهاي تسبيح الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأيام أيام شهر رمضان، وهاي الأيام الأخيرة الليالي الأخيرة، على الإنسان أن يغتنمها بأقصر. أكو بعض الأحيان كلمات كما ورد في التعبير قليلة على اللسان أو خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، منها تسبيح الله تبارك وتعالى. النبي حبيب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله قال: أترون أصحابي لو أنكم جمعتم أثوابكم وآنيتكم وأغراضكم، أترون أنك تبلغون السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله. إيش قد ما نجمع ما نوصل؟ قال لهم: ألا أدلكم على شيء أصله في الأرض ثابت في الأرض وفرعه في عنان السماء؟ ما هو يا رسول الله؟ قال: يقول أحدكم بعد كل فريضة 30 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهي مما أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء وهي من الباقيات الصالحات. صلوا على محمد. قيمة لعمل، تعقيبات، واحدة من تعقيبات الصلاة الإنسان يلتزم بيها، والشيء اللي الإنسان يلتزم به يتعود عليه، وإذا تعود عليه يصير سهل عليه بعد ما يحتاج إلى تذكير. على العموم، أيضا مما يتعود أو مما يسهل على الإنسان القيام به أن يأتي الإنسان إلى فراش نومه وهو على طهور متوضئ. أيضا مما سهل على خفيفة وسهل على اللسان 3 مرات: قل هو الله أحد. في الحديث المعروف عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، لما صلوا على محمد النبي يقول: أكثروا من الصلاة علي في شهر رمضان، أكثروا من الصلاة علي فإنها ثقيلة في الميزان يوم تخف فيه الموازين. في الحديث المعروف اللي لما سأل النبي من يحيي ليلة قال سلمان: أنا. وسئل قال: يا رسول الله، سمعت منك يا رسول الله أنه من آوى إلى فراشه وهو على طهور كان فراشه كمسجده، يعني مثل الإنسان اللي جالس في مسجده. ومن يختم القرآن قال: أنا يا رسول الله. كيف تختم القرآن؟ قال: يا رسول الله، سمعت من فمك الطاهر أنك تخاطب عليا تقول له: يا علي، أنت كقل هو الله أحد. من قرأ قل هو الله أحد مرة كأنه قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين كأنه قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها 3 كأنما ختم القرآن كله. يا علي، من أحبك بقلبه كمل ثلث الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه كمل ثلثي الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه ونصرك بيده فكأنما كمل الإيمان كله. طيب، بعد أن فهمنا معنى التسبيح ومعنى الحمد والتحميد لله تبارك وتعالى، تعال إلى الآية التي بدأنا بها المجلس المبارك. الله تبارك وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. مفسرون لهم رأيان في هنا في هذه الآية. الرأي الأول قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآيات، هاي الآية وأصنافها، يسبح لله ما في السماوات والأرض وغيرها، قالوا المراد بالتسبيح في هذا الصنف من الآيات ليس التسبيح المقالي وإنما التسبيح الحالي. يعني شنو؟ قالوا تارة بعض الأحيان الإنسان المعنى في بطن الإنسان وفي ذهن الإنسان وفي قلب الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يظهر المعنى يوصل المعنى إلى الآخر شو يسوي؟ عن طريق اللسان. إن الكلام شو يقول الشاعر؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان إلى الفؤاد دليلا. دليل إلى هذا الفؤاد المقصود هو اللسان، لكن قد يكون تفهيم الآخرين تارة عن طريق الحال، لسان الحال. شلون يعني؟ واحد الآن يفوت إلى المسجد يقول أنا فقير مقطوع بي الطريق ساعدوني. هذا شي يسموه؟ يقولون أظهر فقره بلسانه، بلسان مقاله، بلسانك بيّن. وأخرى لا يدخل هيك إنسان عاوج شوية رقبته وقفته وقفة على كل مبينة، لبسه أيضا مبين، وضع مبين، وواقف بالباب بحيث ياهو اللي يمر عليه يلتفت إلى أنه إنسان محتاج فقير يطلب الحاجة. هذا أيضا بيّن فقره، لكن ما بيّن فقره عن طريق لسان المقال، وإنما بيّن فقره عن طريق لسان الحال. القرآن الكريم أيضا استخدم هذا الأسلوب، قالوا القرآن حينما يشير إلى هذه الحقيقة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، المقصود التسبيح بلسان الحال لا لسان المقال. يعني قالوا كل مخلوق من هذه المخلوقات تشير إلى خالقها تبارك وتعالى، وما من شيء إلا وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى. من هذا الباب ذاك الأديب اللي النبي صلى الله عليه وآله يمدح شعره حينما يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل قطعة من قطع الإنسان، من جسد الإنسان، مما حول الإنسان، مما خلق الله تبارك وتعالى حول الإنسان هو آية من آيات الله لو تأمل وتدبر الإنسان فيها. ولذا القرآن الكريم في عشرات من الذكر الحكيم يذكر هذه الحقيقة للإنسان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هاي النظرة يا نظرة، هاي مو النظرة البصرية، لا، حيوانات هم تنظر، الكافر هم ينظر، الجاحد والزنديق هم ينظر، لكن هاي النظرة النظرة القلبية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ الله تبارك وتعالى يخاطب الإنسان يتدبر في هذه المخلوقات. والآن في عصرنا هذا مولانا التدبر في هذا العالم وهذا الباب سهل المآل وسهل الوصول. هاي الموبايلات دق اكتب عجائب خلق الله في الإبل، وعجائب خلق الله في السماء، وعجائب خلق الله في الجبال، وعجائب خلق الله ها وين في الأرض. شوف انظر إلى المعلومات، الكم الهائل من المعلومات اللي يعطيك المتخصصين في هذه المخلوقات الأربعة فقط، فضلا عن مئات وآلاف المخلوقات الأخرى. تعال إلى الإبل تراها آية من آيات الله تبارك وتعالى، خلقها وسيلة لليوم يسموها سفينة الصحاري، وسيلة هيأها قومها خلقها أحكم خلقتها بما يلائم محيطها الذي خلقت من أجله، جعل لها خف، ذلك الخف لا حذاءه وعدها ولا تمشي حافية بحيث لا تتأثر في هذا الرمال والجو الحار، جعلها في هندسة، هاي الهندسة خلالها فد رقبة طويلة، خلالها سنام تحتفظ في طعامها، جعل فيها أجوافا بحيث تتمتع أنها تتمكن أن تخزن المياه لمدة طويلة بحيث يمكن للإبل أن تبقى 10 أيام بلا ماء وتمشي في الصحاري، يمكن للإبل أن تحمل على ظهرها 200 كيلو و3 أيام تمشي بلا طعام ولا شراب في الصحاري والبراري. شنو من مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى؟ ولذا القرآن يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، جعل لها في فمها حجاب وفي أنفها حجاب وفي عينها حجاب. شو وقت إذا هبت الريح وهبت الرمال، أنا وياك إذا هبت الرمال ما نقدر نمشي إلا نغمض عيننا ونسد قدام خشمنا وحلقنا، لكن جعل الله تبارك وتعالى لهذا الحيوان فوهة، سميها شباك، سميها حجاب، سميه بردة، شو سميه سميه، على الأنف بردة وعلى الخشم بردة وعلى العين بردة، بحيث يمكن لها أن تبصر بلا أن يدخل إليها الغبار والرمال إلى عينها. فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد تجي إلى السماء، وإلى السماء ترى العجب العجاب فيها. يعني من تقرأ المتخصصين من يحجون عن المسافات وعن الأجرام السماوية ترى العجب العجاب. واقعا الإنسان ما أصغره وما أضعفه وما أحقره، لكن أكرمه الله تبارك وتعالى على سائر مخلوقاته. البشر بحيث ما قدر يخلي مقياس المسافات في السماء بين الأبراج وبين النجوم وبين الكواكب بعد كيلومترات وأمتار ما تلحق، لذا البشر السوء قام يخلي مقياس المسافة الضوئية. مسافة الضوئية شلون؟ قال الضوء يخترق ويمشي بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، قام يحسب الفاصلة بين النجوم وبين الأجرام بواسطة السنة الضوئية والمسافة الضوئية. من هنا إلى القمر إيش قد المسافة الضوئية؟ يقول لك المسافة الضوئية ثانية واحدة، هاي المسافة ثانية واحدة. بعد يقول لك أكو هناك كواكب المسافة بيننا وبينها سنة ضوئية، هاي ثانية ذيك سنة. بعد أكو أكبر يقول لك أكو هناك أجرام سماوية بيننا وبينها 1000 سنة ضوئية. بعد يقول لك أكو هناك بيننا وبين بعض الأجرام السماوية 1,000,000 سنة ضوئية. بعد يقول لك أكو هناك من الأجرام السماوية من وصل إليها البشر إلى يومنا هذا، وما أدري أنا بالإحصائيات الجديدة شقد، معلومات قديمة، يقول لك 1,000,000,000 سنة ضوئية. فتبارك الله أحسن. بس أشوف أنا وياك إيش كبراتنا مقابل هذه هذا الإبداع الذي خلقه الله تبارك وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. في موضع آخر يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. عين العينك، انظر إلى هذا الإبداع الإلهي الذي جعله الله آية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فتبارك الله أحسن الخالق. شوف الإبداع الموجود في العين، شوف الإبداع الموجود في الأذن، شوف الإبداع الموجود في الفم. راجع إذا عندك وقت، وإن شاء الله عندكم وقت، راجع حديث أو كتاب توحيد المفضل. توحيد المفضل شنو هذا؟ حديث راوي من أصحاب الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، اسم المفضل ابن عمر، يدخل على الإمام أبي عبد الله الصادق ويصير حوار بينه وبين الإمام. الإمام يبدأ يعلم المفضل ابن عمر حول آيات الله التوحيدية في خلق جسم الإنسان. يقول له الله ليش خال لك عينين، وليش خال للعينين في هذا المكان، ليش خال لك حاجبين، ليش خال لك رموش، ليش خال أنف بهذا النص بهذا الشكل، ليش تقبل أنف إلى الأسفل، ليش فم بهذه الطريقة، ليش الأذنين بهذه الطريقة، ليش الأذنين منا ومنا، ليش العينين بالوجه مو فوق الرأس، ليش الشعر فوق الرأس، ليش الله خالق للرجل شارب ولحية، ليش الله خالق للإنسان ذراعين، ليش الله. وهكذا يبدأ الإمام يتسلسل في آيات التوحيدية لله تبارك وتعالى في خلقة الإنسان. من هنا سمي توحيد المفضل، أي حديث التوحيد الذي عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه المفضل ابن عمر. تعال إلى آيات الله في اللسان. علماء الطب يقول لك الله تبارك وتعالى جعل في هذا اللسان 3000 جهاز ذا التذوق. هذا الجهاز، هذا اللسان، هذا لا بعينك ولا بعيني يجي. من بالله في يوم من الأيام أنا أخاطب نفسي أنت إن شاء الله أعلى وأسمى من هذا المعنى، من في يوم مثلي وأمثالي قاعد فكر بلسانه ونعمة الله تعالى عليه بهذا اللسان. واحد من أصدقائنا هذا كان طلاب، طالب من طلاب العلم، كان من أصدقائنا، كان يدرس ويدرس ومشغول على كل بالحوزة. فترة من الزمن ما شفته، ورا فترة شفته على كل، شفته متخلي عن أصل لباس العلم وزي العلم وأهل العلم. سألته خير؟ شفته بالقوة يحكي خير؟ قال عصب، عصب لساني هذا ما أدري الصاير بي، بحيث هذا العصب إذا وقف عن الحركة بعد ما أقدر أتكلم. فتبارك الله أحسن، 3000 جهاز تذوق في هذا اللسان، يذوق هذا اللسان الأشياء الحلوة والأشياء المالحة والأشياء الحامضة والأشياء المرة في هذا اللسان الواحد. فتبارك الله أحسن الخالقين. أدري ما يستاهل صلوات؟ احنا هاي الصلوات على شكلين نصليها. مرة الصلاة للذكر، لذكر النبي صلى الله عليه وآله، نصلي على محمد وآل محمد. ومرة لتأييد المقال، يعني إذا واحد حكى في الدحجاية حق، مو تأييد إليه، تأييد لما قال، إذا حق نصلي على محمد وآل محمد لتأييد ذلك الحق. الأخوة شيء بالشيء، يذكر شيء لطيف شفته عند الأخوة الهنود والباكستانية. فديوم في مكان كنت أخطب وكان أكثر الحضور هند وباكستان، بس يعرفون العربي. فاجأني واحد، كنت أتكلم في قضية من القضايا، فاجأني واحد بصرخة قال نعرة حيدري، نعرة حيدري يعني صيحة حيدرية، صيحة حيدرية، كل يصيحون يا علي، لسا أنتوا صلوات حيدرية صلوا على محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب نرجع، القرآن شي يقول؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. واحدة من المعلومات اللي يشير إليها الأطباء جميلة جدا، التفت لها، أكو جزء ويا الجنين يسمى بالمشيمة. هذا الدعاء اللي سامع عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم. هاي المشيمة آية وأعجوبة من آيات الله تبارك وتعالى. يقول لك هو عبارة عن قرص لحمي فيه غشاء، هذا الغشاء الأطباء علماء الطب يسموه الغشاء العاقل، لأنه يتحكم في الجنين كما يتحكم الإنسان العاقل المسير لأمر من الأمور. شلون؟ أول شيء، هذا أنا أنقل معلومة الطب، أنا لا طبيب ولا متخصص في هذا المجال، بس أنقل أول شيء، أكو معلومة بالنسبة إلى الدماء، أن الدم إذا كان من فصيلتين، واحد الطودم واحد من فصيلة أخرى، يقال في علم الطب أنه لا يمكن أن يعيش هذا الإنسان أكثر من ثانية إذا انتقل دم من فصيلة إلى فصيلة أخرى، لأنه سيتحلل ذلك الدم الثاني المنقول إليه. طيب، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الغشاء العاقل بحيث إذا كانت فصيلة دم الأم تختلف عن فصيلة دم الجنين، جعل هذا الغشاء عاقلا يحور بين دم الأم وبين دم الجنين من أن يختلط أحدهما بالآخر، يأخذ من أكسجين دم الأم وينقله إلى دم الجنين بلا أن يتخالط الدمان، يأخذ من سكريات دم الأم يعطي إلى دم الجنين بلا أن يتخالط الدمان، يأخذ مما يحتاجه من الأنسولين من الأم ويعطيه علما إلى الجنين بلا أن يختلط الدماء. صير حرارة راح الراجع من هاي الاحتراق ومن هذه الحرارة ثاني أكسيد الكربون، يرجع يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين هالمرة وين يوديه؟ إلى دم الأم. فالأم لها شهيق وزفير، جزء من شهيقها وزفيرها هو شهيق وزفير ابنه الطفل والجنين. بعد هذا الطفل إذا أكو حامض بولي إدرار يريد يخليه يريد يفرغه، ينقل هذا الغشاء العاقل، ينقل هذا الحامض البولي منه إلى أمه، وعن طريق الأم يخرج هذا الحامض البولي. بعد إذا الطفل الجنين اللي في بطن أمه احتاج إلى مواد خاصة، بروتين خاص، سكريات خاصة، غذاء خاص، هذا الغشاء العاقل يخلي يحفز الأم على أن تشتهي ذاك الغذاء، تظل تبحث عن ذاك الغذاء حتى تاكله، حتى يوفر الطعام الكافي والكامل المن لهذا الجنين. فتبارك الله أحسن الحسنين. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لذا القرآن الكريم نرجع، أصحاب هذا القول قالوا إنما قال الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي ما من شيء في الوجود إلا ويدل على الله تبارك وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طيب الرأي الثاني قال لا، هذا صحيح اللي تقولوه، لكن الآية القرآنية فيها قرينة معها لفظية تدل على أن المراد بالتسبيح هو التسبيح القولي للتسبيح المقامي والحالي. شلون؟ قال القرآن الكريم شي يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا المعنى اللي ذكرناه بالأول، إحنا نفهمه لو ما نفهمه؟ نفهمه أن كل شيء يدل على شنو؟ على الله تبارك وتعالى. والحال القرآن الكريم شي يقول لا تفقهون تسبيحهم، إذن تسبيح خاص. هذا التسبيح لا يمكن أن يكون إلا من ذي شعور، وإذا كان كذلك لابد أن تفترض أن ما في الكون وما في العالم من مخلوقات كل له شعور بحسبه، وكل له تسبيح مع الله تبارك وتعالى، إلا أننا لا نفقه تسبيحه. تعال إلى القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته لترى نظائر ذلك كثيرا. مثلا من جملة ما يذكر في هذا الباب قوله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأحاديث الواردة عن آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون كل أرض تتحدث عما أحدث فوقها المؤمن والكافر تكون شاهدة له. ومن هذا المضمار يقول لك الطاعة إذا يمكن أن تفرقها على مساحات متعددة فافعل. إذا شايف بعض المؤمنين لما يصلي صلاة المغرب والعشاء بين الصلاة، صلاة المغرب يصليها الغفيلة يقوم يصليها مكان ثاني، نافلة عدة يقوم يصليها مكان آخر. تدري شنو السبب والسر؟ إجا واحد دخل على الإمام جعفر الصادق قال له يا ابن رسول الله عندي نوافل أصليها في مكان أو أماكن متعددة. قال لا، صلها ها هنا وها هنا وها هنا. لما يا ابن رسول الله؟ قال لأن الأرض تشهد لصاحبها فتتعدد الشهود لك يوم القيامة. هاي الأرض تشهد لك، وهاي تشهد لك أنه سجد علي، وهاي تشهد لك أنه عبد علي، وهاي تشهد أنه سبح علي، فتتكاثر الشهود لك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. موطن آخر من الآيات التي ذكرت في هذا المضمار قوله تبارك وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وحدة من الشهود يوم القيامة على الإنسان الله إضافة إلى الملائكة وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، يخلي نفس أعضاء الإنسان تشهد عليه. يوم قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا شوف الحوار ايش قد جميل، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. متى يمكن للجلد أن يكون شاهد؟ شو وقت ياهو يسموه شاهد؟ إذا إنسان تحمل الشاهد، يعني إذا رأى، مو لا إذا رأى يمكن للإنسان أن يكون شاهدا على ما رأى. كأن الله تبارك وتعالى يشير إلى هذه الحقيقة، أيها الإنسان ترى جلدك يرى وقادر على أن يشهد لك، إلا أنني منعته في الشهادة لك في الدنيا أو عليك، ولكن سيكون الشاهد لك أو عليك يوم القيامة. ولذا شو يقول؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بعد في موطن الثالث القرآن الكريم يشير إلى أن بعض الناس من كثرة لؤمهم وكثرة ظلمهم وكثرة طغيانهم وتكبرهم بين يدي الله تبارك وتعالى ذول حتى يوم القيامة ما يطأطؤون برؤوسهم. شايفك إنسان متجبر؟ النبي صلى الله عليه وآله في حديث يقول يأتي العبد يوم القيامة يعطى كتابه بين يديه، عبدي لما فعلت كذا وكذا؟ يقول له ربي ما فعلت. يقول له هذا كتاب؟ يقول له ما فعلت. يقول فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يشهدوا عليه، كل واحد إلى رقيب وعتيد، يقول يشهدون عليه، يلتفت إلى الله يقول له إلهي هؤلاء ملائكتك شهدوا لك، يعني ذولا ربعك جماعتك، تصور شلون إنسان هذا. فيأتيه النداء اليوم نختم على أفواه، على تحكي بعد أنت ما تقدر تحكي، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بعد هنا الشهادة إلما تكون لليد والرجل، هي التي تشهد على صاحبها. فقوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي ما من شيء في الوجود إلا وهو يسبح لله تسبيحا حقيقيا، لأنه له إحساس وله توجه وله شهود. نبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يقولون لما كثر المصلون خلف رسول الله قلنا له يا رسول الله أنت لما تريد تخطب بالمسلمين كان يتكع على جذع نخلة يابسة، النبي يوقف يتكع على الجذع ويتكلم وياهم، كثر المسلمون. فالناس أصحابه قالوا له يا رسول الله المتأخرين اللي يجون ما يسمعون كلامك، نصنع لك منبر مرقات، من كم مرقات اصعد عليه وخاطب المسلمين حتى الكل يسمعوه. رحب النبي بهذه الأطروحة. أول يوم يقولون سووا له ذاك المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وآله، أصحابه يقولون صعد رسول الله أول ساعة على المنبر وإذا بحنين سمعناه من ذلك الجذع. الرواية رواه العامة والخاصة. نزل النبي جذع يابس هو لكن حنين يصدر منه كحنين الناقة. يقول نزل رسول الله من على المنبر وجاء إلى الجذع فضمه إلى صدره، فسمعنا منه أنين كأنين فصيل الناقة. ثم التفت إلينا رسول الله قال والله اعلموا أصحابي والله لو تركت هذا الجذع على حاله لحن إلى يوم القيامة. صلوا على محمد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لذا لا تعجب إذا تسمع في أخبار كربلاء أن جواد أبي عبد الله الحسين كان ينادي الظليمة الظليمة. جواد الحسين كان من خير جياد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون لما أحس بأن صاحبه وهو الحسين بعد لا يستطيع أن يجلس عليه على ظهره، ليش؟ أحس الجواد أن الحسين أخذ يتمايل يمينا وشمالا، وذلك بعد أن أعياه نزف الدماء. أكثر شيء أعيى الحسين ذلك السهم المحدد ذو ثلاث شعب، اللي يقول أرباب المقاتل أخذ تنزف الدماء منه سلام الله عليه، فوضع كفه تحت نزف الدماء ثم خضب وجهه وشيبته، قال اللهم، قال أرى رسول الله بهذه الحالة، اللهم اشهد على هؤلاء. أخذ يتمايل يمينا شمالا، الجواد أحس بأن الحسين بعد ما يقدر يقعد عليه، إذا قعد على الأرض نزل الإمام من على ظهر جواده، صنع له كومة من الرمال، وسادة من الرمال، خلى رأس الحسين على الوسادة، الدماء تنزف. يقول عمر بن سعد اللعين رأى الجواد يحوم حول الحسين، قال دعونا ننظر إلى هذا الجواد ما سيصنع. يقول أخذ يحوم حول جسد أبي عبد الله الحسين كأنه يريد أن يستنهضه، يقول له أبا عبد الله هسه مو وقت نومه يا حسين. لما شاف الإمام ما يقدر يقوم أخذ يلطخ ناصيته بدماء أبي عبد الله، ليش؟ حتى يروح للخيمة يخبر أهل الخيام أن الحسين مطروح على الرمضاء. أتى مسرعا وهو يصهل الإمام الباقر، هذه الرواية يقول كان يقول في صهيله الظليمة الظليمة يا من أمة القتلة جبن بنت نبي، وأسرع فرسك إلى الخيام محمحما، فلما نظر نساء جوادك مخزيا وسرجك عليه ملويا، فخرجنا من الخدور على الخدود الاطمات، وبعد العز اي مذللات، وين رايحه؟ والى مصرعك يا مبادرات، اولي حين شافت سكينة سمعت سكينة صهي للحصان، طلعت لبقلب مسرور فرحان. يعني لما سمعت صهي الحصان أبيها ظنت أن الأب رجع، أولي لنسرج خلية ويسحب بالعنان، صاحت صوت يا عم تعالي عم تعالي رد مهمون ابو حسين خالي، جد زينب تصيح بصوت عالي يا مهر حسين قل حسين ويا مأجور، يا مهر حسين قل حسين يا مهر حسين قل عن ولي بعد فيا يا خايب بيش فيا كم صواب قلي بجسمك خي، ومن يا جرح دم يفور أكثر. يقولون عجوا، لكن من اللي دلاهم؟ دلاهم نفس الجواد، أخذ يسير أمام النساء والأطفال وراء الحوراء زينب، والحسين من البعيد شاف البنات رسول الله. يا بيوم يوم شاليد وغدا للحرم، ليش يومي؟ لأنه ما يقدر ما يستطيع أن يتكلم.
يا بشاليد وغدل الحرم يوم قال لها يا زينب جبت وياك ظل يوم تراه العطش ضرني وفتك بي تراه العطش ضرني وفتايا
الله يرحم شعرائنا. يصور واحد من الشعراء هاي الحالة, اجتمعوا على جسد الحسين كأن حوار بين سكينة وبين عمتها زينب. تقلها عما يا سكنة خلني جعدة وما بيني عما نجعدة وما بيني وبينك نسندة بل جن يفك عينه لنجدى يا جرح ما ذيه مضهدى يا تقلى عم شلون اجعد اجعد يا وسهم اللي ذنابت بجبدى اثار الخرز ظهره تعدى يا ثاري الخرز ظهره يا تعدى ما إن بقيت من الهوان على الثرى يا الله قضاء الحوائج شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا كاشف الضر والبلوى يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اكشف كل سوء وبلاء عنا يا الله. اللهم عجل فرج إمام زماننا, جعلنا من أنصاره وأحبائه والمستشهدين بين يديه, لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا يا أرحم الراحمين. إخواني الحاضرين, من أوصانا بالدعاء, اللهم اقض حوائجهم, شافي مرضاهم, تقبل أعمالهم, ومن المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أموات الحاضرين والمؤسسين وخدام أبي عبد الله الحسين والعلماء والشهداء وإلى الإمام الراحل ومن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.